وارحمنا بهم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، يا حبيب الله، صلى عليك مليك السماء وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا باب الحوائج أيها المعذب في قعر السجون، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامراء وذاك بكربلاء وبطوس، ذاك وذاك في بغداد، لهفي وهل يجدي أسا لهفي على موسى بن جعفر وإماما، علة الإيجاد قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كامنا الأحقاد، ما زال ينقل في السجون معانيا، عض القيود ومثقل الأصفاد، حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى منية ومرادي، وضعوا على جسر الرصافة نعشه فنادى بالهوان عليه منادي، بالسام بالسام نحل جسمي وغدايا لضام، بالسام وثغر من الفرح ما يوم، بالسام عالم بسام على المات بسجن هارون بسام ونعش على الجسر ذبار مية ونعش على الجسر ذبار مية علامة علامة يسمونك يا ابن جعفر علامة علامة الجتل والسم صبح بكم علامة علامة عليك ننصب عزة ونرفع علامة ونشيع جنازتك يا ابن الزكية ونشيع جنازتك يا ابني يا ابن الزكية عجيب مصيبته والله عجيب من سجن السجن ظالم يجيبه وقلبه من الألم زايد لهيب وقلبه من الألم زايد لهيبة لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآله
نرفع أحر التعازي إلى مقام نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى أئمة أهل البيت لا سيما ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام وإلى الموالين المحبين الشيعة وإليكم أيها المؤمنون في هذه الذكرى الأليمة ألا وهي استشهاد باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه فنسأل الله أن يوفقنا لزيارته وأن تقضى حوائجنا بكرامته وشفاعته في الدنيا والآخرة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين هذه الآية الشريفة توجد فيها إشارات نعرض لها إن شاء الله من تلك الإشارات لهذه الآية الإشارة الأولى في مسألة السجون أول من أسس السجون على أساس القوانين الإنسانية التأهيلية الإصلاحية هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسس قوانين وأنظمة للسجون تحلم الإنسانية بها الآن طبعا هذا محل حديث طويل حول تنظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذه المسألة. الإشارة الثانية من خلال هذه الآية المباركة تبين أن يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام كان رجلا بكل ما للكلمة من معنى. ففي المرة الأولى تعرض النبي يوسف عليه السلام لحسد إخوته، ومع ذلك لم يبدي أي عداوة أو كراهية لهم. وفي المرة الثانية تعرض لعشق زليخة فناله ما ناله منها، ومع ذلك هذا النبي لم يخضع تحت تأثيرها من أجل الإثم أو المعصية. وفي المرة الثالثة عندما توصل النبي يوسف إلى النفوذ والمنصب باستطاعته أن يقتص ممن أخطأ بحقه ويقابلهم، ولكن قابلهم بالعطف والرحمة، ومنهم إخوته. وفي المرة الرابعة لما رأى النبي يوسف عليه السلام ما ستتعرض له مصر من مجاعة وفقر يتهددها، آثر البقاء على العودة إلى وطنه الأصلي من أجل أن ينتشل البلد من محنته ويدبر شؤون دولته. وحدث للنبي يوسف عليه السلام الترغيب والترهيب أيام حياته من أجل أن يخضع لسلطة الظالم سواء زليخة أو غيرها، ولكن النبي يوسف كان رجلا بكل ما للكلمة من معنى في مقابلة الإثم والمعصية. وهذا ما حدث للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كان طيلة حياته تحت تأثير الترغيب والترهيب، ابتداء من أيام المنصور الدوانيقي الذي حاول أن يغتال وصي الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك ابنه المهدي الذي سجن الإمام الكاظم وموسى الهادي، وانتهاء بهارون العباسي. وطبعا هناك أسباب كثيرة لاعتقال الإمام عليه السلام وتغييبه في السجون، منها الوشاية والادعاءات الكاذبة عليه وعلى شيعته، ولكن ربما السبب الجوهري في اعتقال الإمام سلام الله عليه قوة تأثير الإمام في الساحة الإسلامية آنذاك. الإمام الكاظم عليه السلام في زمنه اتسعت رقعة التشيع وكان له تأثير بالغ، وصار الناس يتناقلون مآثره وأخلاقه وعلمه وبراهينه. هذا التأثير الذي أحدثه الإمام الكاظم عليه السلام كان سببا من أسباب اعتقاله في سجون هارون، لا سيما أن هارون عندما استلم سدة الحكم توعد أن يستأصل شأفة العلويين من الوجود، فكان يراقب السادة العلويين ومنهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ويرى هذا التأثر، إلى درجة أنه حتى وزراءه هارون هناك من تشيع وتعاطف مع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ومن هنا قرر هارون من بداية حكمه أن يغيب الإمام عليه السلام عن الأنظار والأبصار سواء بالسجون أو بالقتل. ولذلك لما جاء للحج في تلك السنة في أوائل حكمه فرغ من الحج، جاء لزيارة قبر المصطفى محمد
وسلم.
ولعل زيارته كانت سياسية لم تكن الزيارة دينية من أجل النبي صلى الله عليه وآله، لأنها لو كانت من أجل النبي كيف يعتقل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من جوار النبي؟ فكانت الزيارة فيها سياسة. جاء استقبله أعيان المدينة ووجهائها، ومنهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فجاء متبختر على الناس، استقبل القبر الشريف، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عم أو يا ابن العم، مفتخرا على الآخرين، نحن أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله، ونحن أولى بالخلافة، ونحن أقرب إليه من كل أحد. ولكن فاجأه الإمام موسى بن جعفر عندما قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبه. تغيظ هارون، أحرجه بهذه الكلمات، السلام عليك يا أبا، نحن أقرب إليك من رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن أحق منك بالخلافة ووراثة الأرض. التفت إلى الإمام موسى بن جعفر قال له يا موسى بن جعفر، لما تقولون للعامة أنكم أبناء رسول الله وأنتم أبناء علي بن أبي طالب؟ حاولوا إبعاد أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما جدكم النبي من جهة أمكم فاطمة. قال له الإمام أسألك بحق القبر ومن فيه إلا ما أعفيتني. قال لا بد أن تجيب. أصر على الإمام، فقال له الإمام لو نشر رسول الله صلى الله عليه وآله فخطب إليك كريمتك ابنتك أفكنت تجيبه؟ قال يا سبحان الله، ولم لا أجيبه؟ أزوجه وأفتخر على العرب والعجم وقريش كلها أن رسول الله يخطب إلي. قال له الإمام موسى بن جعفر ولكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه. قال لما؟ قال لأنه ولدني ولم يلدك، أنا ابن من بناته الزهراء عليها السلام، فلا يخطب إلي ولا أزوجه. أفحمه الإمام سلام الله عليه، قال لا بد أن تأتيني بدليل من القرآن الكريم على أنكم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وكل علماء المسلمين على ظاهر الآية وحجيتها يقولون أن الحسن والحسين هم أبناء رسول الله الذين خرجوا معه في يوم المباهلة. هنا ألجم هارون، وألحق النبي عيسى عليه السلام بذرية الأنبياء من أمه مريم، وكذلك نحن الحقنا إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله وأبناء النبي صلى الله عليه وآله من جهة الزهراء عليه السلام. أفحم هارون من هذه المحاورة، فماذا صنع؟ التفت إلى القبر الشريف، أعتذر إليك يا ابن العم، إني أريد أن أخذ معي موسى بن جعفر لأنه يشق عصا المسلمين ويريد بالأمة الشتات. فاعتقل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وبالطبع السجون التي تعرض لأهلها الإمام موسى بن جعفر، أولا سجن سنة كاملة، سنة تقريبا أو أكثر بداية حكمه. هارون سجن الإمام بداية حكمه، وإقامة جبرية، ثم أطلق سراحه وأرجعه إلى المدينة المنورة. وبعد 9 سنوات من السجن الأول سجن الإمام موسى بن جعفر سجنا ثانيا 4 سنوات وقيل 7 من السنوات، فأودعه في سجن عيسى بن أبي جعفر المنصور والي البصرة في البصرة 1 سنة كاملة، أو عزله بقتل الإمام. هذا الرجل تحرج من قتل الإمام لأنه لا يرى من الإمام إلا كل الخير والعبادة المتواصلة، فلا يريد أن يبتلي بدم الإمام سلام الله عليه. فقال لهارون: إما أن تأخذه أو أطلقه. فأخذه هارون إلى سجن ببغداد، سجن الفضل بن الربيع، سجنه فترة أو عزله بقتل الإمام. وهؤلاء وزراء ولكن لا يمتثلون لهارون في اغتيال الإمام سلام الله عليه. أطلق سراحه الفضل بن الربيع، سجنه في سجن الوزير الفضل بن يحيى البرمكي. البرامكة هم السدنة، الخدم لملوك بن العباس، وكانت فيهم عداوة لأهل البيت وشيعتهم. ومع ذلك هذا الوزير لم ينصاع ويقتل الإمام سلام الله عليه. طبعا هناك سياسة عندهم أن الشخصيات الهاشمية والقرشية إذا تسجن تسجن عند الوزراء، يعني كأنما هناك سجون فيها شيء من الليونة والمرونة. فالإمام سلام الله عليه نلاحظ في 3 سجون عند وزراء لهارون، ولكن لما يئس من وزرائه أودع الإمام في سجن السندي بن شاهك، هذا العدو لأهل البيت عليهم السلام. السندي كيف جاء إلى دولة بني العباس؟ في أيام المنصور شكى المنصور لأحدهم ضعف حجابه، فقال له: عليك بقوم وقاح. قالوا: من أين أتي بهم؟ قال: من اليمامة، فإنهم يربون الملاقيط، لا بد أن تأتي بناس من اليمامة. وفعلا جاء بالربيع وجاء بالسندي. الربيع عسكري سياسي ولكن عنده يعني فهم اجتماعي ولباقة. الثاني من السندي، السندي شرطي سياسي ومعروف بالقسوة والغلظة، وقد رباه المنصور العباسي على ذلك. فلذلك كان السجن أو اختيار السجان للإمام سلام الله عليه اختيار محكم حتى يقضى على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. بالطبع هناك أنشطة للإمام، نتعرض إلى آخر نقطة، أنشطة للإمام موسى بن جعفر في داخل سجنه، صحيح ومغيب في سجن انفرادي مظلم طوامير، ولكن كانت هناك بعض الأنشطة للإمام موسى بن جعفر. النشاط الأول العبادة للإمام موسى بن جعفر، حول ذلك السجن المظلم المؤلم إلى عبادة متواصلة لله سبحانه وتعالى، شاكرا لله، وكان يقول: اللهم إني أدعوك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت، اللهم فلك الحمد. فكان صائم النهار قائم الليل، إلى درجة أن أخت السندي كانت تعطف على الإمام، تخدم الإمام على كلام، وترسل دموعها إذا رأت الإمام موسى بن جعفر وتقول: تبا لقوم تعرضوا لهذا الرجل. هذا نشاط من أنشطته. نشاط ثاني للإمام موسى بن جعفر عليه السلام اتصال العلماء به. صحيح الظروف صعبة ولكن يدخل عليه بعض العلماء. دخل عليه موسى بن إبراهيم المروزي لأنه كان معلم ابن السندي، فأدخله لزيارة الإمام عليه السلام أو زيارات متعددة، وصار يأخذ العلوم والمعارف، وألف كتابا أسماه مما سمعه من الإمام صلوات الله عليه. فكان الإمام يتصل بالعلماء في هذه الطمورة. النشاط الثالث للإمام عليه السلام، نصب الوكلاء الشرعيين الثقات من تلامذته الأبرار. الشيعة يحتاجون إلى من يدلهم على الخير، إلى من يصل إلى البائسين والفقراء، فوضع المفضل بن عمرو وغيره وكيلا شرعيا يستلم الحقوق الشرعية، نعم، ويعلم الشيعة الأحكام. ولذلك الوكالة عن الإمام أو الوكالة عن نائب الإمام ابتدأت من هذه الفترة. الإمام الكاظم عليه السلام هو الذي خطط للوكالة الشرعية، ثم تطورت عبر مرورا من الزمن في زمن الإمام الجواد والهادي والعسكري والإمام صاحب العصر والزمان. وهذا طبعا يشير إلى شدة الضغوط التي كانت تمارس ضد أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالوكلاء يقومون بواجبات الإمام صلوات الله عليه ما دام مغيبا عنهم. النشاط الرابع، وأنشطة كثيرة طبعا بس على وجه الاختصار، النشاط الرابع رقعة التشيع كانت متسعة، فيبعثون مبعوثا خاصا بمسائلهم للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فكانوا يدخلون عليه السجن بطريق أو بآخر، جاب الإمام موسى بن جعفر على المسائل وترسل تلك المسائل إلى الشيعة والمحبين. إذن يجاوب على استفتاءات الشيعة. وآخر من دخل على الإمام موسى بن جعفر أيها المؤمنون علي بن سويد، أخذ الأجوبة من الإمام سلام الله عليه، ثم انتحب باكيا علي بن سويد. قال له الإمام: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليك يا ابن رسول الله، متى الفرج؟ قال: الفرج قريب يا ابن سويد. قال: متى سيدي؟ قال: يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول علي بن سويد: وأنا لا تكاد تحملني قدماي فرحا، أطرق بيوت الأصحاب بابا بابا، أخبرهم بقرب فرج خروج الإمام، عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام، فدس إلى الإمام في سجنه سم في رطب، صحو نادي وإماما. تجمع علي بن سويد مع الشيعة والمحبين ينتظرون خروج الإمام على الجسر ببغداد، وإذا بأربعة حماميل يحملون نعشان، وتسمع منها صوت خشخشة الحديد والسلاسل، عظم الله أجوركم، فوضعوا الجنازة على الجسر، ونادى المنادي: ألا ومن أراد التفرج على إمام الرافضة موسى بن جعفر فقد مات حتف أنفه. يقول علي بن سويد: جئت مسرعا، كشفت العباءة، وإذا به سيدي ومولاي موسى بن جعفر لطم على وجهه. يقول: مر طبيب نصراني، قلت له: أقسم عليك بحق المسيح، إلا ما كشفت عن هذا المسجى. جاء الطبيب النصراني، لمس يد الإمام فركها، فانتحب باكيا. ما يبكي؟ قال: أبكي على هذا المسجى. هل لهذا المسجى من عشيرة؟ لماذا؟ قال: ليطالبه بدمه، فإن الرجل قد مات مسموما، رحم الله من نادى وإماما. يا قلب ذوب يا دمه، عيني تفجر للي قضى بسجن الرجس قلبه مفطر ما شاف بالدنيا ولا ساعة هنية بسرداب مظلم جرع كاسات المنية بالسجن ما يعرف نهار من العشية هضم وصبر قلبه تفطر والصبر ما أمر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي شالوا الجنازة ولا مشيت خلف رجاجي فوق الجسر ذبوه وبرجله زناجي وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى شيعوا الإمام أيها المؤمنون ويا عظم مشية الشيعة من ورانا عش الإمام كاشفين الروس جملة من الشارع سود الأعلى والنساء نشرت شعرها والزلم تلطملها على إمام بالسم ميت ولا حد غمض وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعت ليت حضرة وقبل ما تدوس العوادي جثت وعاينة وزينب تنخي هم من يشيل جنازة ما غسلوه ولا لفوه في كفن توجهوا إلى الإمام موسى بن جعفر عندنا مرضى وحاجات نسأل الله الفرج العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم صل على محمد وآل محمد بباب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما المرضى المنظورين ومرضى الحاضرين والمؤسسين اللهم ادفع عنا وعنهم كل بلاء ومكروه اللهم عجل وفرج لآل محمد واجعل فرجنا مع فرجهم اللهم اصلح احوالنا وذرياتنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا وذويهم لا سيما سماحة العلامة السيد اللهم متعنا بوجوده المؤسسون المسببون الخادمون تقبل اعمالهم ارحم امواتهم وسع في ارزاقهم اللهم لا تحرمنا وإياهم من عطاء محمد وآل محمد إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين والمؤسسين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج الفاتحة مع الصلوات.
السلام عليكم.